إذن نحن نتحدث مع السيد أو الدكتور شبل صهباني، منسق العمليات الإنسانية في صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن وجنوب سوريا. بداية نرحب بك في إذاعة الأمم المتحدة، وشكرا لإتاحة الفرصة للحديث في هذا الوقت المتأخر عن المؤتمر الجاري حاليا في الأردن وجلسة النقاش التي تترأسها شخصيا.
أهلا وسهلا فيكم.
دكتور صهباني، تترأس في المؤتمر الإقليمي المنعقد في الأردن حول تعزيز نظم الحماية الوطنية في حالة اللجوء جلسة نقاش تحت عنوان الرعاية الطبية اللاحقة للناجين من العنف الجنسي. أولا، بحسب تقديرات صندوق الأمم المتحدة للسكان، ما هي آخر الأحصائيات حيال تعرض النساء والفتيات بشكل عام، ولكن أيضا الفتيان والرجال، إلى الاعتداء الجنسي في ظل تداعيات الصراع السوري في المنطقة؟
شكرا سيدة مي على هذا السؤال. كما هو معروف، العنف الجنسي ظاهرة اجتماعية موجودة في جميع الثقافات والبيئات على الصعيد الدولي، لكن معدلاتها تتفاوت بسبب عدة عوامل ومؤشرات. بالنسبة للأوساط والدول التي تعرف أزمات كالأزمة السورية، تكون أكثر عرضة لانتشار ظاهرة العنف الجنسي، حيث تكشف الإحصائيات بصفة عامة على المستوى العالمي أن 2% من النساء في سن الإنجاب في هذه المناطق يتعرضن للعنف الجنسي، وهذا معروف في كل الحروب وكل الأزمات. الآن فيما يخص الأزمة السورية، بينت الدراسات المتوفرة حول الصراع السوري أن العنف المنزلي والزواج القسري والمبكر هم أول أسباب العنف المبني على النوع، كما أن الإحصائيات خلصت إلى أن الخوف من العنف الجنسي هو أول سبب للنزوح، سواء كان النزوح وسط سوريا كبلد أو النزوح للبلدان المجاورة. لكن بالنظر لطبيعة هذا الموضوع، فمن الصعب جدا إجراء إحصائيات دقيقة، حيث يدخل العنف الجنسي في نطاق المسكوت عنه والطابوهات، يعني من قبل الضحايا وكذا عائلاتهم، لا سيما الخوف من العواقب لكل حالة تؤدي إلى السكوت على هذه الحالات، خصوصا وأن الجاني يعني في غالب الأحيان يكون قريب من المحيط العائلي. احنا طبعا شغلنا مع إدارة حماية الأسرة بالأردن وكذلك مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، اشتغلنا على سيستم يعني منظومة لجمع بعض الإحصائيات، ولكن هذه الإحصائيات بتعطينا فكرة على تطور ومدى تقلص أو زيادة هذه المعضلة، ولا يعطينا فكرة دقيقة على عدد الحالات.
من خلال الحالات التي تعاينونها وتساعدونها أيضا، ما هو تأثير العنف الجنسي وبالأخص الاغتصاب على الضحية؟
العنف الجنسي كما تحدث سابقا هو معضلة اللي ممكن يكون عندها عواقب على الناجي والناجية، كما أن عنده عواقب على المستوى العائلي وعلى المستوى المجتمعي. العواقب هي مختلفة، ممكن إننا نحكي على 3 مستويات من العواقب، يعني على العواقب جسدية، عواقب نفسية، وعواقب اجتماعية. خلينا نحكي أولا على العواقب الجسدية اللي ممكن أنها تكون جروح أو كظمات أو كسر، ممكن أنها تكون حالة حمل ناتج عن حالات الاغتصاب، ممكن أنها تكون أمراض منقولة جنسيا اللي هي منها مرض الإيدز، فيروس HIV، ممكن أنها تكون حالات تؤدي إلى الموت بسبب حالات الاغتصاب وحالات العنف الجسدي. النقطة الثانية اللي هي كل العواقب النفسية. العواقب النفسية ممكن أنها تكون اضطرابات نفسية، ممكن يكون حالات اكتئاب اللي ممكن توصل إلى حالات انتحار. بالنسبة للعواقب الاجتماعية، ممكن أنه يكون طرد من العائلة، ممكن أنه يكون طرد من المجتمع كله، ممكن تكون وصمة عار على الناجي أو الناجية. وطبعا أنتم عارفين أنه بهذه المنطقة ممكن أنه العواقب الاجتماعية توصل لحد حالات اللي بنسموه قتل الشرف، وهذه معضلة كمان بهذه المنطقة.
هل تعملون في هذا الإطار، في إطار جرائم الشرف، مع السلطات الأردنية للحد من هذه الظاهرة؟
طبعا شغلنا يعني في إطار كل برامج الحماية تأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة، ونشتغل بصلة وطيدة مع إدارة حماية الأسرة ومع كل المتدخلين، منهم بما حكيت يعني المجلس الوطني لشؤون الأسرة مع الأمن العام للتصدي لهذه الظاهرة. ولكن لا يخفى عليكم أنه لازم نأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب الاجتماعية وكل الجوانب الثقافية المرتبطة بهذا الموضوع، ولكن هناك جهود جبارة مبذولة من طرف المجتمعات المحلية، من طرف المتدخلين سواء الحكوميين أو الغير حكوميين، وكما كذلك منظمات الأمم المتحدة.
نعم، ما هي الخدمات التي تقدمونها في هذا الإطار؟ وماذا تفعلون إذا رفضت الضحية المساعدة؟
الخدمات التي نقدم إلى حالات العنف المبني على النوع وخصوصا العنف الجنسي هي خدمات متكاملة، ولازم تأخذ بعين الاعتبار كل العواقب التي تحدثنا عليها في السؤال السابق. أظن أنه من الأساسيات والأبجديات هي أنه نأخذ بعين الاعتبار بعض المبادئ، مبادئ السلامة، مبادئ الحماية، مبادئ الثقة المتبادلة، وكذلك مبادئ السرية التامة في التعامل مع كل حالات العنف المبني على النوع بما فيه العنف الجنسي. بالنسبة للخدمات، خلينا نبدأ الأول بالخدمات الطبية، لأن الخدمات الطبية غالبا ما تكون هي أول نقطة صلة بين الخدمات المقدمة أو المتدخلين والضحية سواء كانت رجل أو امرأة. بالنسبة للخدمات الطبية، نقدم خدمات إسعاف الناجي أو الناجية إذا كانت الحالة تستدعي تدخل مستعجل، بعد ذلك هناك تدخل للوقاية من الحمل، تدخل للوقاية من فيروس الـ HIV، هناك تدخل للحماية من الأمراض المنقولة جنسيا بما فيها مرض الكزاز وبما فيها الإباتيتس يعني الوباء الكبدي. وفي نفس الوقت وقت تقديم الخدمات لازم أخذ عينات لتثبيت الحالة، وفي نفس الوقت لتحويلها للخدمات التكميلية اللي منها هي الخدمات القضائية. بالنسبة للخدمات الثانية اللي هي خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي، هناك خدمات للحماية لتحويل يا إما الإدارة حماية الأسرة أو المفوضية الثانية لشؤون اللاجئين لخدمات تكميلية، وفي نفس الوقت يعني طبعا هناك خدمات تقدم للضحايا منها إعادة الإدماج طبعا، لأن بعد حالات العنف الجنسي لازم أخذ بعين الاعتبار الجانب النفسي وجانب إعادة الإدماج.
ماذا لو رفضت الضحية المساعدة؟ ماذا تفعلون؟
شكرا على السؤال، لأن هذه من نقط الجد مهمة اللي احنا بصدد الاشتغال عليها بالأردن، لأن بالأردن وفي دول ثانية في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هي أنه لحد الآن في دول كثيرة كل متدخل هو مجبر للإعلان عن الحالة للشرطة أو الأمن العام أو إدارة حماية الأسرة على حسب الدول. بالنسبة للأردن إحنا بنشتغل على هذه النقطة بتدخل تقريبا 17 شريك بالأردن لتغيير هذه النقطة من أجل أخذ بعين الاعتبار إرادة الناجي أو الناجية. اليوم خلال المؤتمر كنت جد سعيد لمعرفة أنه في لبنان تم إزالة هذه النقطة في بداية 2015، والآن لكل متدخلين الحق بأخذ بعين الاعتبار إرادة الضحية وتحويلها على خدمات تكميلية أو تحويلها على الشرطة أو القضاء إذا كانت الضحية موافقة. لو كانت غير موافقة فهم غير مجبرين بتحويل هذه الحالة.
أمر جيد بالفعل، لأن هذا الأمر قد يسهل على الضحية ربما الحديث عن مشكلتها إلى ممثلين الـ UNFPA أو ممثلين عن منظمات إنسانية أخرى. هل من قيود معينة تواجهكم في عملكم في سياق الأزمة السورية؟
طبعا هناك قيود، والقيد الأول هو اللي حكينا عنه، إنه كل المعيقات لولوج الضحايا للخدمات هو بالنسبة لنا تحدي. الأول هو اللي حكينا عنه، إنه لو كان هناك إجبارية الإعلان على كل الحالات للشرطة أو للقضاء هذا سيشكل عائق لولوج الخدمات. هناك عوائق تانية لمنها ممكن نتكلم على الجانب القانوني، ممكن نتكلم على الجانب التشريعي، ممكن نتكلم على جانب توفر بعض الأدوية. على سبيل المثال جانب الطبي، مدام أنه المداخلة هي في صميم تدخل طبي أو الاستجابة الطبية لحالات العنف الجنسي، فكل موانئ الحمل اللي بنسميها موانئ الحمل الاستعجالية غير موجودة بالأردن، غير مقننة بالأردن، وكل المتدخلين يلجؤون إلى أساليب ثانية لمنع الحمل بعد حالات العنف المبنية على النوع. مشكلة ثانية اللي هي بنسميها البيبكيت، يعني أدوية لمنع عدوى الـ HIV، يعني من الجاني على الضحية، وهذا لازم إعطاؤه للناجي أو الناجية خلال أول 3 أيام، يعني أول 72 ساعة. لسوء الحظ الدواء غير متوفر بالأردن. صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل جاهدا لحل هذه المشكلة بالشراكة مع وزارة الصحة طبعا ومع إدارة حماية الأسرة.
نعم دكتور صهباني، هل من قصة معينة أثرت بك، وطبعا هنا لن نذكر الاسم الحقيقي للضحية، وتعاملت معها في الأردن أو في نطاق الصراع السوري؟
هناك حالات عديدة بالنسبة لي شخصيا، يعني كل حالة اغتصاب أو كل حالة عنف مبني على النوع، كل حالة عنف جنسي، فهي حالة تترك بصمة على شخصية كل واحد تعامل مع هذه الحالات. يعني في حالات عديدة، بس على سبيل المثال هم حالات اللي يجوا على المركز طالبين مساعدة بعد حالات اغتصاب، بس للأسف يجيئون على المراكز الصحية 3 أشهر 4 أشهر بعد حالة الاغتصاب. واحدة من الحالات، لا يخفى عليكم الأول أنه أغلبية هذه اللاجئين يعني جايين من عالم قروي مع مستوى تعليمي مش جد عالي، وعدم وعي بكل الأدوية وكل الخدمات اللي ممكن نقدمها للضحايا العنف المبني على النوع أو العنف الجنسي. فكانت حالة اللي جات في الشهر 4 بعد حالة اغتصاب وكانت حامل. هنا السؤال، هذا مشكل اجتماعي، مشكل طبي، مشكل أمني يعني مع الأسرة ومع المحيط، كان صعب التعامل معها. لأن شو هو الحل؟ يعني هو الإجهاض غير مقبول في الأردن وغير قانوني. إعلان للعائلة أو المحيط أنها حامل بعد حالة اغتصاب، يعني هذا ممكن يؤدي إلى حالة قتل، وهنا نتكلم عن الشرف مرة ثانية. يعني كانت حالة جد صعبة للتعامل معها. هذه حالة من الحالات، بس في حالات يعني تترك بصمة على الإنسان.
دكتور شبل صهباني، منسق العمليات الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن وجنوب سوريا، شكرا، شكرا بالفعل على كل هذه المعلومات التي قدمتها لنا.
شكرا لكم، الله يعطيكم ألف عافية.